الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: الحديث 21 عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. الحديث أخرجه مسلم وفيه مسائل. المسألة الأولى قوله قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، أي من جهة العموم والإجمال، كأنه يريد أن يقول له: لخص لي دين الإسلام، قل لي في دين الإسلام قولا ملخصا يلخص حقيقة هذا الدين ويجمعها بحيث لا أحتاج بعد ذلك إلى شيء آخر. إذن قوله لا أسأل عنه أحدا بعدك، أي من جهة هذا العموم والإجمال لا من جهة التفصيل، لأن التفصيل بالطبع مطلوب، وهذه الجملة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى تفصيل وشرح. المسألة الثانية قوله قل آمنت بالله، هذا هو الذي يدخل فيه ما نسميه بأصل الدين، أي التوحيد والاعتقاد. قل آمنت بالله، هذه الكلمة تشمل جميع أركان الإيمان وجميع مسائل الاعتقاد التي تجب على المسلم. ولعلك تسأل فتقول: أركان الإيمان ستة، وهو لم يذكر إلا ركنا واحدا، فكيف تقول إنها يدخل فيها أركان الإيمان؟ فنقول: لأن كل أركان الإيمان ترجع في الحقيقة إلى هذا الركن. فالإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر، كل ذلك راجع إلى الإيمان بالله، وكل مسألة في الاعتقاد فإنها راجعة أيضا إلى الإيمان بالله. إذن قل آمنت بالله وبكل ما أمر الله أن أؤمن به، هذا هو معنى الكلام. المسألة الثالثة قوله ثم استقم، أيعمل بمقتضى هذا الاعتقاد؟ إذا قلت آمنت بالله فهذا لابد أن ينبني عليه عمل، هناك أشياء تستلزمها هذه المقولة. إذن قوله ثم استقم، أي استقم على هذه المقولة، استقم عليها بالعمل. إذن هاتان الكلمتان في الحقيقة هما الاعتقاد والعمل. قل آمنت بالله هذا هو الاعتقاد، ثم استقم هذا هو العمل. إذن خلاصة دين الإسلام في الاعتقاد والعمل، هناك اعتقادات قلبية وهناك أعمال باللسان والجوارح بمقتضى هذه الاعتقادات. نعتقد كل ما يجب علينا ونفعل الواجبات ونترك المحرمات، هذا هو دين الإسلام. وفي الاعتقاد نفسه ندرس هاتين الكلمتين تحديدا عندما نقول الإيمان قول وعمل، صحيح؟ فالقول والعمل هما هاتان الكلمتان، وأصلهما في كتاب الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، الآيات. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تمام، نفس الكلمتين. وفي الآية الأخرى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، نفس الكلمتين. قال رحمه الله: الحديث 22 عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. الحديث أخرجه مسلم، وقد سبق الكلام على معنى الصلاة والصيام. وهنا مسائل. المسألة الأولى قوله وأحللت الحلال وحرمت الحرام، هذه الكلمة أو هذه الجملة يدخل فيها أمران: الأمر الأول الاعتقاد، والأمر الثاني العمل. فالاعتقاد أنني أعتقد أن الحلال حلال وأن الحرام حرام، فأصل ذلك اعتقاد في القلب، أن الإنسان يعتقد في قلبه أن هذا الشيء حلال، يعتبره حلالا، يرى أنه حلال، كل هذا اعتقاد في القلب، ونفس القضية في المحرمات. وأما الأمر الثاني فهو العمل بذلك، فالعمل في الحلال أنه يفعل، والعمل في الحرام أنه يترك. إذا مثلا عندما نتكلم على النكاح والزنا، فالزنا مباح عندنا، معذرة، النكاح مباح عندنا، فيه اعتقاد وعمل. فالاعتقاد أن يعتقد أن النكاح حلال وأنه من دين الإسلام ومن سنة الأنبياء، لا يراه حراما، والعمل أن يعمل بذلك. والزنا حرام، فالاعتقاد معناه أنه يعتقد تحريم الزنا وأنه ليس من الإسلام وليس من أحكامه ولا تشريعاته، والعمل أنه لا يزني، لا يأتي هذه المعصية. فهذا داخل في جميع الحلال وجميع الحرام. المسألة الثانية قوله أأدخل الجنة، أي ابتداء من غير عذاب، وهذا مهم أن يعرف في تفسير مثل هذه العبارات في الأحاديث. عندما يقال مثلا دخل الجنة، فالمقصود أنه يستحق دخولها ابتداء من غير عذاب. ودخول الجنة على صورتين، الصورة الأولى أن يدخلها لأول مرة دون أن يمس بعذاب أصلا، والصورة الثانية أن يدخل النار أولا فيعذب فيها ثم يدخل الجنة بعد ذلك. فالصورة الثانية هي صورة أهل الوعيد من الموحدين، تمام، الذين هم من أهل القبلة من المسلمين، فهؤلاء داخلون تحت هذا الوعيد من ناحية الأعيان أقصد، فكل واحد منهم متعرض لهذا الوعيد، إن شاء عذبه، إن شاء الله تعالى عذبه، وإن شاء عفا عنه. وأما عصاة الموحدين كمجموع فلا بد في حقهم من دخول النار، لا بد أن يدخل النار طائفة من الموحدين كما تواترت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن هذه الصورة ليست صورة الوعد والتبشير التي جاءت في النصوص الشرعية، فإن الله تعالى عندما يبشر الناس بالجنة يبشرهم بدخولها ابتداء، هذه هي صورة النجاة التامة والأمن التام، تمام. إذن عندما يقول أدخل الجنة يعني بمجرد ذلك، لو أنني أقمت الصلاة وصمت رمضان وفعلت كذا وفعلت كذا وأحللت الحلال وحرمت الحرام، بمجرد هذا أدخل الجنة مباشرة بدون عذاب أم لا؟ المسألة الثالثة قوله ولم أزد على ذلك شيئا، أي على الواجب. طبعا الأشياء المحددة التي ذكرت في الحديث ليس المقصود الاقتصار عليها هي تحديدا، يعني مثلا ليس في الحديث أنه يحج، صحيح، فهل معنى هذا أن الحج غير واجب؟ فهذا له نظائر في النصوص الشرعية في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالتوجيه عند العلماء دائما وأبدا على طريقة واحدة، أن هذا ليس نفيا للواجبات، إنما يقتصر على بعض الواجبات حتى تكون دليلا على ما وراءها، فالعبرة بكل ما ثبت في الشرع أنه واجب، تمام. إذن قوله لم أزد على ذلك شيئا، أي على هذه الواجبات، يعني ألتزم بفعل الواجبات وترك المحرمات ولا أجتهد، ليس عندي زيادة في العمل، هذا هو المقصود. هنا المسألة المشهورة، من ترك المستحبات وفعل المكروهات هل يأثم على ذلك أم لا؟ عندنا فرق بين صورتين، الصورة الأولى هي صورة الآحاد، أي آحاد المستحبات والمكروهات، وهذا لا إثم فيه بالإجماع، وهذا هو معنى كونه مستحبا أو مكروها، المستحب لا إثم فيه تركه والمكروه لا إثم في فعله، فهذا بالإجماع. لكن الكلام الآن على من ترك المستحبات كلها، وفعل المكروهات أو فعل المكروهات كلها، هل يأثم بمجرد ذلك أم لا؟ فهذه مسألة تكلم فيها أهل العلم وتحتاج إلى نظر وتقرير، وظواهر الحديث تقتضي، ظواهر الأحاديث تقتضي أنه لا يأثم، والعلم عند الله تعالى. نكتفي بهذا القدر.